السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته. وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين أحبوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعن التابعين لهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإخواني وأحبتي ومشاهدين الكرام في كل أرض الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا الصالحة التي وفقنا لها بكرمه وجوده ورحمته من غير استحقاق منا، وأن يعفو عنا وأن يعفو عن أعمالنا التي اقترفناها بأنفسنا وتعدينا لحدوده سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفرها لنا وأن يبدلها حسنات، ونتوب إليه سبحانه وتعالى من كل مخالفة ومن كل بدعة ومن كل معصية صغيرة أو كبيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدين الكرام في كل مكان، تقبل الله منا ومنكم رمضان، وتقبل الله منا ومنكم العيد وما في رمضان وما في العيد من خير وبركة ومن توفيق بالصلاة والزكاة والصدقات والقيام والصيام، اللهم أمين. واجعل هذا خالصا مخلصا لوجهه العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا يعني قومة له سبحانه وتعالى بعد رمضان، وألا تحدث فينا ما نسميه وما يسميه أهل العلم وأهل الدعوة الانتكاسة التي تحدث في الكثير منا. أحبتي في الله، نعوذ بالله من أن ننتكس ومن أن ننحدر ومن أن ننزل بعد هذا الصعود وبعد هذا العلو وبعد هذه الرفعة التي أكرمنا الله عز وجل بها بفيضه ورحمته. نسأله سبحانه وتعالى ألا يردنا إلى الوراء، بل يدفعنا سبحانه وتعالى بكرمه وجوده إلى الأمام، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، اللهم أمين. أحبتي في الله، مشاهدين الكرام في كل مكان، يعني أذكركم بما كنا عليه من قرآن، وبما كنا عليه من قيام، وبما كنا عليه من صيام، وبما كنا عليه من صدقات، وبما كنا عليه من زكوات، وبما كنا عليه من صلات، وبما كنا عليه من كرم وجود. نسأل الله عز وجل ألا ينحدر فينا هذا، وألا ننتكس فيه، وأن نظل على نفس الطريق وعلى نفس المنوال. إخواني وأخواتي الكرام في كل مكان، لا ينبغي أبدا لمن أخذ هذه الوجبة الدسمة التي أكرمنا الله بها من غذاء الروح والبدن والعقل والفكر والشعور في رحاب الله عز وجل، أن ينتكس أو أن يعود أو أن ينحدر إلى الخلف. يا من كنت تقرأ جزءا من كتاب الله أيليق بك أن تبتعد تماما عن كتاب الله عز وجل؟ حتى الآن لم تفتح المصحف؟ والله لا يليق، والله ما ينبغي. يا من كنت تصلي قيام الليل 11 ركعة و13 ركعة و20 ركعة إلى آخره، أيليق بك أن تترك حتى صلاة الوتر ولا تصلي حتى ركعتين خفيفتين ولو بعد العشاء؟ والله ما يليق وما ينبغي هذا. يا من كنت تمسك بكتاب الله وبالمصحف وتجلس ساعة وساعتين وتختم القرآن في رمضان مرة ومرتين وثلاثة وأكثر، أيليق أن نعود إلى الخلف أم نتقدم إلى الإمام؟ يا إخواني ويا أخواتي، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بطاعته في طاعته وبرضوانه في دينه، وألا ننحدر وألا ننتكس وألا ننزل، بل نسمو ونعلو ونتدرج في المنازل إلى الله عز وجل. مشاهدين الكرام، يعني أتمنى من الله عز وجل وأسألكم بالله سبحانه وتعالى أن نجلس مع أنفسنا جلسة ضرورية وأساسية لمراجعة النفس ووضعها في ميزان ما قبل رمضان ثم رمضان ثم ما بعد رمضان، ثم هل استفدنا؟ هل تقدمنا؟ هل أنا كما أنا وعدت إلى ما كنت عليه قبل رمضان أم حدث في تجدد؟ هل حدث في هذا التجديد بعد هذه الدورة العظيمة الربانية الرمضانية المباركة من العبادة والطاعة؟ هل جدد قلبي؟ هل جددت روحي؟ هل جددت عيناي؟ هل أصبحت بأذن جديدة؟ هل أصبحت بشعور وإحساس جديد؟ أم عدت إلى ما مضى؟ يا من أكرمك الله عز وجل بأن أقلعت عن التدخين في رمضان، ويعني أثبت لك رمضان إن صح هذا التعبير أنك إنسان قوي جدا، وأنك عندما تتصل بالله عز وجل تكون في أقوى ما تكون. فقد كنت تقوم من النوم على شرب السجارة، أو يعني الظهر تشرب سجارة، الضحى تشرب سجارة. من الناس من يدخن في اليوم 100 سجارة وأكثر. الحمد لله جاء رمضان فأقلعت عن التدخين طوال النهار. هل عدت إلى ما كنا عليه قبل رمضان أم انتفعت بفضل الله عليك، وأنت الآن بعد رمضان وبعد العيد بفضل الله قد ظهرت فيك البركة وظهر فيك الخير واستفدت من هذا؟ يا إخواني، أحب أن أختم هذه المقدمة الضرورية طبعا، ونحن نلتقي بكم ونجدد لقاءتنا بكم إن شاء الله، ونتواصل معكم في تاريخ، لكن كان من الضروري أن نعلق هذا التعليق تماما ليكون بمثابة يعني تعييد عليكم بعد أن التقينا في العيد. ضروري جدا أن نجلس مع أنفسنا جلسة صادقة. ماذا استفدنا؟ وهل نحن كما نحن؟ وهل عدنا إلى الوراء أم تقدمنا بفضل الله تعالى؟ لابد من توبة وأوبة وعودة إلى الله ووقف مع النفس لتدارك ما قد يفوت من الإنسان، ووضع الإنسان في ميزان حقيقي إيماني، أن يزن أعماله قبل أن توزن عليه، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب بين يدي الله. ماذا أنا الآن؟ كيف أنا الآن؟ ما هو الجديد في بعد أن عشت مع الله في رمضان وفي العيد؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام المباركة وهذه الشهور المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن نكون قد استفدنا فعلا بتجديد إيماننا مع الله تبارك وتعالى بعد رمضان. إخواني وأحبتي في الله، التاريخ الإسلامي والتاريخ عموما، سواء تاريخ الفرد أو تاريخ الأسرة أو تاريخ البلدة أو تاريخ الأمة، أيا كان، يعني هو ذاكرة هذا الشخص أو هذه الأمة أو هذه البلدة إلى آخره. فإذا فقدنا الذاكرة فلا حياة، لا تقدم، لا استفادة. الذي ليس له ماضي من الصعب جدا أن يكون له حاضر، لابد للإنسان من تراث ينطلق منه، لابد له من تجارب. التاريخ تجربة من قبلي أحظى بها وتجمع أمامي، ماذا حدث له عندما فعل كذا، وماذا حدث له عندما فعل كذا. فعندما يكون لك قدوات، هذه القدوات لها تاريخ مضى، تستفيد جدا منه. وبقدر العمق في التاريخ والاستفادة من التاريخ، بقدر وجود حاضر طيب ومستقبل أفضل وأكرم وأعز، وبقدر فقدان الماضي وعدم التأمل والتعمق والتدبر وأخذ العبرة والعظة منه، بقدر فقدان المستقبل وفقدان الحاضر. ولذلك معلوم لدينا جميعا أن للإسلام أعداء، وأنا والله يا أخوانا من الذين يعني لا يعيشون بقضية المؤامرة، يعني إن كل شيء مؤامرة، أبدا أبدا، إنما للإسلام أعداء، هذه حقيقة مؤكدة وثوابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أعمال أعداء الإسلام إبعاد المسلمين وإبعاد هذا الجيل خصيصا عن دراسة التاريخ، ألا يعرف تاريخه، ألا يعرف ماضيه، وبالتالي لن يكون له حاضر قوي ولا مستقبل باهر أو مستقبل أفضل، لأنه إذا فقد التاريخ فقد الاقتداء، وإذا فقد الاقتداء الإنسان جبله الله عز وجل على هذا الاقتداء، فإذا فقد الاقتداء الحق والتأسي بأهل الحق سيبحث جاهدا عن أي قدوة، ويكون كالمراهق. ومعروف أن مرحلة المراهقة في حياة الإنسان أو في حياة الأمم أو في حياة أيا كان بيقتدي بأي أتفه القدوات، بأتفه القدوات. فتأتي الشباب الأمة يجعلونه كأنهم جميعا في مرحلة في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، لا ثوابت لا ضوابط لا قدوات، لا، فيقتدي بأي قدوات. وهذا واضح جدا الآن عندما ننظر إلى الكثير جدا من شبابنا، إلى القطاع العريض جدا من شبابنا، فنجد اقتداء بلاعب، اقتداء براقصة، اقتداء بكذا في كل شيء، يعني النظام العام في الملابس، النظام العام في المأكل، في المشرب، في النوم، في الفرح، في الحزن، في الطرح، في كذا، لأنه لا ينظر إلى تاريخه، لأنه لا يستفيد من ماضيه، فبالتالي بيقتدي أدفع قدوة يعني، وينسى أنه نسي، ينسى للأسف الشديد. فنرى اتجاهات الشباب إلا من رحم الله يعني تنظر إلى ما لا قيمة له للاقتداء به في شتى مناحي الحياة، حتى أصبحنا قلما نرى يعني وضع شرعي منضبط تماما في مجال من المجالات، إلا القليل جدا والنادر للأسف الشديد. فالسبب من هذه يعني من الأسباب الأساسية في فقدان القدوات الإبعاد، إبعاد الشباب، إبعاد الجيل عن التاريخ، عن قصص الأنبياء، عن سيرة خير الأنبياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، عن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ الخلفاء الراشدين، ما بعد الخلفاء الراشدين من هذه الخلافات أو هذه الأمم الكبيرة وهذه هذا التاريخ العظيم كتاريخ الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة المملوكية أو الدولة العثمانية أو الدولة، هذه الدول وهذه الأمور العظيمة حقيقة، تاريخ مليء بالعظمة، هو ليس معصوم، إنما هو معصوم في مجموعه ومحفوظ في مجموعه، قد تحدث هنات، قد تحدث خلل، قد يحدث خلل، قد، إنما تاريخ يمتلئ بالعظمة، حتى يعني كما أشار صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. كانت نهاية هذا المد التاريخي في عمق الزمان وهذا الاتساع في المد أن يصل كما قال صلى الله عليه وسلم إلى كل بيت حضر ووبر بعز عزيز أو بذل ذليل. نهاية هذا التاريخ هو توصيل الإسلام لكل مكان ولكل زمان، وده هو هذا الهدف، هذا هو الهدف، أن تبلغ دعوة الله تبارك وتعالى إلى كل مكان. فما يوجد مكان إلا ونزله المسلمون وأعلنوا فيه دين الله، وما يوجد مكان إلا وفيه بفضل الله قائم لله بحق يلتزم بالإسلام الحق ولو فرض، ولابد أن يكون معلن وظاهر وباين في كل مكان ليقيم حجة الله عز وجل على عباده. قل فلله الحجة البالغة. أيها الأحبة في الله، نعود إلى نقطة خطيرة أيضا، وهي نقطة كتابة التاريخ، وقد أشرت لها قبل أن أبدأ كل هذه الحلقات من شهور، وأن التاريخ يعني حدث فيه دخيل، أو ما نسميه بالإسرائيليات في التاريخ الإسلامي. حدث هذا بالفعل وهذا موجود وبكثرة، وحدث أيضا أن بعض المسلمين أو كتاب التاريخ من المسلمين حدث عنده خلل كبير في هذا الشأن بأسباب كثيرة طبعا لا وقت لشرحها أو الاستفاضة فيها، فقد بينت الكثير منها قبل ذلك، ليعود إلى بداية حلقات مواقف تاريخية سيراجعها تماما، لكن أنا أذكر فقط بسبب يعني والعياذ بالله الدخيل على الإسلام في الأفراد، أفراد دخلاء على الإسلام، بل من الممكن أن يعلن أنه مسلم وهو منافق، هو ليس بمسلم ليطعن في دين الله، ومن الممكن أن يشترى مسلمون، تشترى أقلام، تشترى أفواه للدس في الإسلام، ومن هنا حدث الدخيل في الإسلام بصناعة أعداء الإسلام أو بصناعة من صنعهم أعداء الإسلام من المنتسبين للإسلام من يتسمون بأسماء مسلمة، وهذا الكلام حدث عبر التاريخ. لكن بقي القرآن العظيم، بقي القرآن العظيم يحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وبقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها تحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الدين، وبقي آثار السلف الصالح أيضا تحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لأنها هي الترجمة العملية والمفهوم للإسلام من خلال الكتاب والسنة. إذن هناك ثلاثة أشياء محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى ولا يدخلها الخلل بإذن الله، وإن دخل الخلل يظهر ويتضح تماما في وقت قليل جدا جدا ولا يتأثر به أحد. كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السلف الصالح للكتاب وللسنة، هذه الثلاثة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. ولذلك على ضربها وعلى نمطها وفي إطارها يسلك السالك إلى الله عز وجل في عبادته، في معاملته، في أخلاقه، في كتابته، في فهمه للإسلام، في دعوته إلى الإسلام، في الإسلام عموما. هذه الثلاثة تحفظ صاحبها من الشطط والخلل والزلل، وما شط ولا اختل ولا زل في عقيدته، في معاملته، في فهمه، في فكره، في كتابته، في تفسيره، في شروحه، في خط حياته مع الله، ما زل من زل ولا حدث خلل له إلا ببعده عن هذه الثلاثة التي لا تنفصم أبدا عن بعضها: الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة. هذه الثلاثة محفوظة، وعندما لا تحفظ يبقى لا يحفظ الإسلام. ممكن أقول الإنسان القرآن محفوظ، أقول نعم القرآن محفوظ، يقول لي بس السنة محفوظة، أقول نعم السنة محفوظة ومعصومة بحفظ الله عز وجل، وإلا كيف يفهم كيف يفهم القرآن إن لم تكن سنة. فإن قال طيب الكتاب والسنة محفوظ، لكن فهم السلف وكلام السلف محفوظ، أقول نعم أيضا محفوظ، لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن والسنة إلا بفهم سلف الأمة. وإن لم ينتقل لنا هذا الفهم، وإن لم نفهم هذا التفسير وهذا الشرح، فكيف نفهم ديننا؟ كيف نفهم القرآن؟ كيف نفهم السنة؟ إذن هذه الثلاثة أصول وثوابت محفوظة بحفظ الله عز وجل، ومعصومة من الخلل والشطط والزلل. وإذا حدث لها دخيل فرز الدخيل وغربل ومنخل وفلتر إن صح التعبير، فيؤهل الله عز وجل من العلماء ومن الأتقياء والأولياء من أهل العلم من الراسخين في العلم. فقد بين الله أن من عباده راسخين في العلم، الله أكبر الله أكبر، والراسخون في العلم، حتى قال سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الله أكبر. فأثبت سبحانه وبين سبحانه أن من عباده أهل رسوخ. من الذي جعلهم أهل رسوخ؟ من الذي ثبت أقدامهم؟ من الذي جعل هناك الرسوخ العلم في العقل وفي الفكر وفي اللسان؟ الرسوخ في العلم لن يكون عبارة عن مخزن علم فقط، سينطق بهذا الرسوخ، سيعمل بهذا الرسوخ، سيحفظ أو يحفظ بهذا الرسوخ، فيعلم مراد الله تبارك وتعالى ويبينه للناس. وعندما يبين سبحانه وتعالى أنه أخذ العهد والميثاق على الذين أوتوا العلم، كما قال سبحانه: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالمؤمنون الصالحون المتقون الأولياء الراسخون في العلم بينوه للناس ولم يكتموه، وإلا لو كتموه ولم يبينوه فكيف كنا سنعرف الإسلام؟ التاريخ على هذا النمط يسير: من انضبط بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وضوابط سلف الأمة بإذن الله لا يختل في كتابة التاريخ. إذن أكبر سبب في وجود الدخيل في التاريخ وكتابة الدخيل هذا أو النطق به، هو أن هذا المؤرخ أو هذا المتحدث إلى آخره، سواء بكلامه أو بكتاباته أو إلى آخره، ليس عنده خط عقدي واضح المعالم، فمن هنا يتم الدخيل. ليس عنده خط عبادي واضح المعالم، ليس عنده ضبط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الممكن أن يقبل الدخيل في السنة. وأنا أذكر مثلا كتاب انتشر في يوم من الأيام وذاع صيته، وكان يعني كلام عجيب جدا جدا، يعني سبحان الله ليس له أدنى أدلة من الشرع، وكيف أكتب كلام مثل هذا ولا أستدل بأدلة من الشرع؟ وكان من العجب أن صاحب هذا الكتاب صدر الكتاب بحديث قدسي، قال رسول الله فيما روى عن رب العزة أنه قال سبحانه وتعالى: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. صاحب الكتاب صدر الكتاب بهذا، هذا كلام موضوع وباطل، سبحان الله العظيم. إذا واضح أن صاحب الكتاب سيتجه اتجاه غير منضبط فيه بالصحيح، ثم اتجه اتجاهات أخرى غير منضبطة بالخط العقد السليم، فانحرف في الكتاب انحرافات كبيرة جدا جدا. وأعتقد أنه تم تراجع عن هذا الكتاب الذي كان يسمى أبي آدم، ويقول أن هناك أوادم وأن هناك كذا ومئة مليون سنة وخمسين مليون سنة وكذا، يعني تمت مناقشات للكتاب وتمت أشياء. لكن أنا أذكر فقط عندما ينحرف المؤرخ أو الكاتب عن الخط العقدي السلفي الصحيح وعن الخط الحديث ومعرفة الكتاب والسنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة، هذه الثلاثة التي تكلمت عنها، ربما يقع وقعات كبيرة جدا جدا مهما كان حجمه، مهما كان حجمه. ودي وضح في الدخيل في التفسير، عندما لا يأخذ المفسر أيضا هذه الثلاثة كأصول وثوابت له سيدخل في تفسير أشياء، واضحة أيضا في التاريخ، واضحة وهكذا في شتى الكتب في الفقه، قد نجد دخيل وقد نجد أمور خطيرة وكتابات خطيرة فعلا، لأن صاحب المنهج ليس عنده منهج، إلا هيكتب ملوش منهج. ونقصد بالمنهج أو نقصد بالسنة أو نقصد بالطريقة أو نقصد بالغة هو الخط العقدي البين الواضح المعالم، معتقد أهل السنة والجماعة في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي رسله عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي كتاب الله عز وجل، وفي هذا المعتقد لا بد أن يكون واضح. عندما لا يكون واضح وعندما ينحرف صاحبه عن فهم السلف الصالح بالتأكيد سينحرف في حياته حتى مع الله، لأنه سيعتقد عقيدة مخالفة وسيدخل فيها الكثير والكثير من نفسه أو من غيره أو من هذا الخط الذي يأخذ بالدخيل إلى آخره. أيها الأحبة في الله، ومن هنا كتب العلماء في موضوع الدخيل أو في موضوع الإسرائيليات كتابات كثيرة وعلقوا عليها. وشيخ الإسلام رحمه الله لابن ابن تيمية أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح معروف، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منها لا تصدقوا أهل الكتاب، وحديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وحديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم حدثوا عن أهل الكتاب أو حدثوا عن بني بالنص حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فكيف الجمع بين هذه الثلاثة؟ لا تكذبوهم، لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، حدثوا عنهم ولا حرج. شيخ الإسلام رحمه الله وكثير من العلماء، ليس شيخ الإسلام وحده، تكلموا في هذا فجمعوا أن تعاملنا مع ما يأتي من الإسرائيليات يعني كلام من أهل الكتاب، لا سيما بعض الصحابة الذين كانوا من أهل الكتاب وأسلموا، فكان عندهم قراءات في كتب أهل الكتاب كسيدنا عبد الله بن سلام وككعب الأحبار، وإن كان كعب الأحبار أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد أنه أسلم في خلافة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فكانوا يسألونه ماذا تقول في هذه، إذا كانت هناك مثلا أشياء في القرآن فيأتي بالتفصيل، يأتي بتفصيلات، فما حكم هذه التفصيلات؟ يأتي بأسماء مثلا وهذه الأسماء ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة، يأتي بمدد، يأتي بأماكن، يقول كان هذا في المكان الفلاني، هذا اسم فلان ابن فلان، هذا كان في الزمان الفلاني، هؤلاء كان عددهم كذا، هل مثل هذه الأشياء تذكر؟ فما موقفنا من هذا الدخيل في التاريخ القديم؟ لكن في التاريخ الحديث الدخيل معروف لأن الكثير رآه بعينه، إنما فيما مضى ماذا عن ما جاء في قصص الأنبياء، ما جاء هذا الدخيل ماذا نفعل معه؟ أعود وأقول من كان عنده هذا الخط الاعتقادي السليم ستبرز أمامه كل هذه الأشياء. الناحية الأولى، جاءت أشياء لا يجوز شرعا أن أثبتها لنبي من الأنبياء أو لرسول من الرسل وجاءت عن أهل الكتاب، وجب علي أن أكذبها. هذه تطعن في عصمة نبي، هذه تطعن في عصمة، هذا كذب، هذا افتراء، لأنه واضح أنه كذب. هذا لا يجوز أبدا أن يكون موجود. عندي ثوابت وقواعد تقول أن هذا الشيء لا يجوز، لا يجوز نبي أن يقول كذا، أن يفعل كذا، أن إلى آخره. جاءت أشياء ليس عندي أصول وثوابت تكذبها ولا أدلة تكذبها، إذن أنا لا أصدقها ولا أكذبها ولا أتخذ منها منهجا في حياتي، يعني لا أستدل بها على الحلال والحرام ولا أقطع بثبوتها، فليس مقطوع بثبوتها ولا بنفيها، لا تكون منهج عندي، لا تكون أصل أبني على حياتي، لا تكون، وهكذا. إنما تؤخذ الاستشهاد والاستئناس والكذا، إنما دليل يحل حرام أو يحرم حلال أو يثبت شيء أو ينفي شيء، لا تصلح هذه الأشياء لهذا، لا تصدق ولا تكذب ولا تؤخذ دليل ولا يعتقد ثبوتها، وإنما على سبيل الإيه؟ القصص، وعلى سبيل رواية الأخبار، وعلى سبيل التسالي، وعلى هذه الأشياء لا ضرر فيها ما دمت لا أعتقد أنا أنها ثابتة، لا أعتقد أنها أن أبني عليها حلال أو حرام، لا أجعلها عقيدة عندي، وهكذا. الثالثة أمور موجودة عندي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وموجودة في هذه الكتب، فكيف أكذبها؟ أنا لم أخذها منهم، لما هي موجودة عندي فأقول هي كذب عندهم، هي موجودة خلاص تبقى صادقة. إذن ما جاء فيها عن هؤلاء يصدقه ديني ومنهجي وعقيدتي وكتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصدقه، ما جاء مضاد لما هو في ديني وعقيدتي أكذبه وأتبرأ منه، ما لم يأتي به تصديق ولا تكذيب فأنا لا أصدقه ولا أكذبه، ولا يكون عندي كما قلت منهج أسير عليه أو أحل به حراما أو أحرم به حلالا أو أستدل به على شيء، إنما هو شيء موجود لا يحرم علي أن أسمعه، لا يحرم علي أن أقرأه، لا يحرم علي أبدا، ليس عندي دليل بتكذيبه ولا بصدقه، إذن أنا أيضا لا أصدقه ولا أكذبه. وهنا أيها الإخوة دعوني أتطرق لنقطة أراها في غاية الخطورة ومهمة جدا لمن يقرؤون في التاريخ وخصيصا في تاريخ الأديان. من الذي يجوز له أن يقرأ أو أن يسمع أشياء تخص الأديان؟ هذا السؤال مهم جدا. من الذي يجوز له أن يدخل على النت ويسمع ويناقش ويحاور ويقرأ الإنجيل، العهد الجديد والعهد القديم ومش عارف إيه؟ من الذي يجوز له أن يدخل في محاورات مع يهودي، مع قسيس، مع نصراني؟ من الذي يجوز له هذا؟ أيها الأحبة في الله، لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة لم يعرف عقيدته أن يعرف عقيدة العقائد الفاسدة. أنت لم تعرف عقيدتك أنت أصلا، أنت لا تعرف صفات الله ولا تعرف معنى الصفة ولا معنى الاسم، ولم تعرف ما يجب في حق الله، ولم تعرف أصول السنة، ولم تعرف أصول الشريعة، ولم تعرف هذه الأشياء. كيف تدخل يا أخي، يا أيها الشاب المسكين، يا أيها الأخت الفاضلة الكريمة، يا شباب، يا فتيات، في تفاصيل ودقائق وفروع على الفروع في قضايا هذه الأديان الباطلة، هذه الأديان التي ما أنزل الله بها من سلطان، كيف تدخل في مناقشات مع هذا؟ لا حق لك شرعا، أنت آثم، أنت مذنب، أنت مرتكب كبيرة، أنت متعدي لحدود الله، أنت تريد أن تشوشر على دينك، على خلقك، على طاعتك، على علاقتك بالله، يا أنت لا تعرف الإسلام، لا تعرف الإسلام، فكيف تعرف غير الإسلام؟ من العجيب أن يبدأ الشباب يتعرفوا على الإسلام من خلال الشبهات اللي حول الإسلام، يعني يبدأ يعرف دينه من الشبهات اللي حوله. وانت عرفت الدين؟ هل علمت الدين حتى تدخل في شبهات حول الدين؟ فبدأ يعرف دينه من خلال الشبهات. أصلا دخلت على البلتوك ودخلت على الغرفة وكلمت مش عارف مين وناقشني وقال لي كذا، ويراك عم الشيخ هو النبي اتجوز 9 ليه، والنبي عمل كذا ليه، وده كذا ليه، والقرآن في كلمة 1000 وفي 100000 وفي 50000، هو يوم القيامة ب50000 ولا ب1000، هو سيدنا فلان ولا فلان، هو دي ولا قبل دي ولا دي بعد دي. بدأت انت تعرف لا قرأت اي رسالة في الاسلام؟ لا. قرأت شيء في العقيدة؟ ابدا. تعرف عقيدة اهل السنة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اول ما تعرف دينك تعرف الشبهات اللي حول الدين. وقبل ان اصل كلمة شبهات، كل شبهة اوردها اعداء الاسلام على الاسلام، اقول مرة ثانية، كل شبهة اوردها اعداء الاسلام على الاسلام والله ما هي إلا صورة من صور من عظمة الإسلام. ولذلك كلمة شبهة أحيانا يعني أنا لا أوافق عليها. كنت قرأت طبعا كثير من مشايخنا يكتبوا شبهات حول الإسلام، شبهات حول الإسلام، دفاع عن الإسلام. هذه الكلمة أنا غير مستريح لها، وقد أكون مخطئ، لكن ما أنا مقتنع به الآن لا أقول. ولذلك لما حبيت أتكلم عنها نفس الشبهات دي قلت صور من عظمة الإسلام، الرق، الحرب في الإسلام، زواج النبي، زواج كذا، تعدد الزوجات، أي شيء جابوه، الميراث، ميراث المرأة والرجل، صور من عظمة الإسلام ترفع وتع إلى آخره. فيعني أتمنى إن شاء الله أن نعود إليكم إن شاء الله بعد أذان العصر لنتابع الدخيل في التاريخ وكيف نتعامل معه وكيف نتعامل مع ما جاء من أهل الكتاب. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة وأن يعيذنا وإياكم من سخطه والنار، اللهم أمين. مشاهدين الكرام، وكنا نتحدث في الدخيل في التاريخ وفي قراءة التاريخ وكيف أقرأ وكيف أسمع وما الذي يحدث، فنتابع بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، لا حق لإنسان، لا حق لمسلم ولا مسلمة لم يعرف عقيدته أو لم تعرف عقيدتها أن تتعرف على العقائد الأخرى فتقول أريد أن أقرأ التوراة، أريد أن أقرأ الإنجيل، أريد أن أقرأ كتب أهل الكتاب، أريد أن أتعرف على كتب البوذية، أريد أن أقرأ في زرادشتية، أريد أن أتعرف على الكونفوشيوسية، أريد أن أتعرف على البهائية، هي إيه البابية ديا، هي إيه، ما ينفعش. ده دين حق. أفي الإسلام شك؟ والإنسان عنده شك سيبحث؟ حاشا لله. إنما يكون هذا للمتخصصين، وعندما يحدث لي أي شيء أذهب للعالم أقول له والله في نقطة جاءت في ذهني، سمعتها قدرا، قرأتها قدرا، إنما أبحث، أكون باحث في هذا، أبحث في الأديان قبل أن أعرف ديني، هذا لا يجوز شرعا، وهذا محرم وكبيرة من الكبائر، لأنه يأتي بالشكوك في قلب العبد والعياذ بالله، ويكون مدخل من أخطر مداخل الشيطان، إنس وجن في قلب وفي نفس وفي فكر الشاب والفتاة. ومن هنا نرى هذه ما نسمع عنه من ردة البعض. سبب ردة البعض إيه؟ إن أسمع شاب بابي، شاب بهائي، شاب قدياني ولا أحمدي ولا هباب ولا نصراني ولا منين ده، إن هذا المسكين لا يعرف شيء عن دينه أصلا، ولما أراد أن يعرف عرف الشبهات، ولما عرف الشبهات لم يرجع لأهل العلم فيتعلم أو ينصحونه بالقطيعة التامة عن هذه الشبهات وبداية دراسة العلم ودراسة الإسلام ودراسة العقيدة أولا، ثم نعرفك على الشبهات، نقول لك أعداء الإسلام بيقولوا كذا والرد كذا والرد كذا والرد كذا، وهذه الشبهات كما أشرت هذه صور من عظمة الإسلام، وليس شبهات حول الإسلام، أشياء نفتخر بها ونعلنها ونتكلم عنها على المنابر وفي كل مكان بقوة. نعم، المرأة نصف الرجل في الميراث، نعم تزوج النبي جمع بين 9 وتزوج أكثر، نعم التعدد الإسلام الزوجات في الإسلام، نعم الرق في الإسلام أحواله كذا وكذا، نعم أصول الجهاد والقتال في الإسلام كذا وكذا وكذا، نعم الإسلام كان فيه السيف والقوة تحمي الحق بالطريقة الفلانية وبالوضع الفلاني، وهذه الأدلة من الكتاب من السنة من السلف من التاريخ، أعرف ديني أولا، ولا أبحث عن الدخيل في ديني أولا، أو على الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام حول ديني أولا. هذه معرفة خطأ وخطر وضرر. فنصيحة نصيحة من سويداء القلب لكل شاب ولكل فتاة ولكل أبنائنا في كل مكان وفي كل العالم، لا تقرأوا هذه الأشياء، لا تشتروا هذه الكتب، أحيانا توزع في معارض الكتب وترمى على الناس، لا تشاهدوا أفلام، لا تدخلوا على مواقع النت التي تناقشوا نصارى أو يهود أو بهائيين أو إلى آخره، لا تقرأوا كتب، لا تسمعوا أفلام، هذه حرام. أنت عندما تفعل هذا تدخل في شبهات العقيدة، والشبهات أخطر من المعاصي، أخطر من الشهوات، لأن هذه تطيح بدينك، تطيح بك أنت كلك والعياذ بالله. فلابد أن تعرف الدين أولا، تذهب إلى المسجد، تتابع قناة الرحمة، تتابع العلماء عندما يشرحون الإسلام، تتابع مع شيخ ومع عالم إذا أردت أن تكون تتابع، وهكذا. ثم إذا حدثت لك هنة أو شبهة أو شيء تراجع العالم، تفهم منه، تسمع منه، وهكذا. وإلا فقد فتحت على نفسك بابا من الشر، ما هو باب الشر، وفيه الهلكة وفيه الخراب والدمار، وقد يكون فيه الكفر والعياذ بالله. لأن للشيطان لعنه الله مع الإنسان 5 خطوات، 5 خطوات لإبليس معايا ومعاك ومع الكل. أول خطوة، وهذا مقصد إبليس الأكبر، أن يكفرك بالله، فيلقي في قلبك الشبهات، ويلقي في أذنك الشبهات، ويلقي على عينيك الشبهات في المقروء والمسموع والمرئي هذه عند إبليس أخطر من الشهوات بكثير جدا. فالزاني قد يتوب، وشارب الخمر قد يتوب، والعصر، إنما هذا يكفر ولا يتوب. فحذاري أيها الإخوة من هذا. إبليس يريد منا بداية الكفر، يريدك أن تكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر. هذا هو الهدف، مهما اتخذ من خطوات يريد أن يصل لهذه. وباب الشبهات في الوصول للكفر سهل جدا عند إبليس لعنه الله. فإياك وحذاري وإياك أن تقرأ أو تسمع أو تشاهد إلى آخره أشياء من الشبهات أو من هذه الأمور التي تطيح بدينك وأنت لا تدري، ويسود القلب وتسود العين إلى آخره. إبليس يعرض عليك الكفر، فإن فشل في الكفر عرض عليك البدع، لأن البدعة مدخل للكفر، سبحان الله. وبعد البدع الكبائر، كأن الكفر، كأن البدعة أخطر من الكبيرة. نعم، لأن البدعة ستكون في الدين، تفعل شيء مخالف للدين على أنه دين، فتتقن وتنفق وتعل وتقاتل وتخاصم وتحب وتعادي على بدعة وضلالة. ومنها، من البدعة، صاحب البدعة إبليس يطرق على قلبه بالكفر، ومكن عنده أشياء مش ليست من الدين، مكنها على أنها دين، يبدأ يطلعهم الدين كله بقى. فأصحاب البدع، بدع العقائد، على باب الكفر والعياذ بالله. إبليس يدم يخطط لهم، فإن فشل معه في البدع أودى به إلى الكبائر، يجعله يستهين بربه ولا يكبر ربه سبحانه وتعالى ويفعل المعاصي. فإن نجح معه في الكبائر يدخل على البدع، نجح في البدع على الكفر. ثم بعد الكبائر الصغائر، وبعدها كما قال ابن القيم رحمه الله وكتب هذا في مدارج السالكين، يجعله يخالف الأولى. نجح معه في مخالفة الأولى، ليست فيها ذنوب، بس إبليس يقول له كذا، ويدخل، وقد يدخل لهم باب طاعة ليجعله يخالف الأولى في الطاعة، طاعة أكبر ولا طاعة أقل، يخليه يعمل الطاعة الأقل ليجعله يترك الطاعة الأكبر، سبحان الله. فإن نجح معه في خلاف الأولى شغله في الصغائر، جمع له الصغائر وكترها وسهلها عليه، يبقى الكبائر. دخل بكبيرة التانية التالتة والعياذ بالله، يجد نفسه في كل حاجة بيكلمه إبليس في الزنا، بإيه الخلام اللي داخل على نفسه ده، حاجات عجيبة، ويوقعه فيه. ثم البدع ثم الكفر ثم كذا. وكما قال ابن القيم رحمه الله: الشيطان ملحاح لا يكف لا يسكت، هيشتغل في كده. فالدخيل لا يقرأه ولا يتعامل معه إلا أهل التخصص. لا تدرس مادة الأديان في الجامعات إلا لطلاب الدراسات العليا أو أكثر من ذلك، وينبغي أن يكون هذا ويؤكد عليه أكثر وأكثر، وتكون بمتابعة أكابر الأساتذة. كيف أدرس لهذا الطالب هذه الأمور؟ هل هو عنده أصلا ثوابت في عقيدته؟ هذا كلام ونصائح لإخواننا في الجامعات ومشايخنا وأساتذتنا. فقد يوجد هذا، وقد حدث خلل في بعض الجامعات بالفعل لما بدأ يدرس الطالب بغير ثوابت في عقيدته ورسوخ في دينه. البعض ارتد عن الإسلام، هو أستاذ في الجامعة، هو بيحضر الماجستير، وهو بيعمل كذا. ليه؟ درس الشبهة وعاش معها ولم يكن عنده أساس من دين الله عز وجل. يعني فينبغي أن لو سمح بدراسة مقارنة الأديان أو أقسام مقارنة الأديان أو تاريخ الأديان في بعض الجامعات أو التيارات الفكرية أو إلى آخره، فلا يدخل هذه الأقسام ولا يدرس فيها إلا من تم له اختبار وأخذنا عليه تمام بسلامة معتقدي وفهمي لدينه ورسوخه. أنا أذكر مرة كأنها الآن أمامي، كنا في محاضرة لأحد أساتذتنا رحمه الله وبيتكلم عن المعتزلة، بيتكلم عن المعتزلة ومعنا طلاب، وكنا ندرس في الجامع الأزهر في كلية الدعوة. فبدأ الأستاذ أو الدكتور رحمه الله يعرض ويأتي بأدلة المعتزلة ويبرهن عليها، وأدلتهم كذا وكذا وأدلتهم كذا وكذا. والأستاذ كان يعني متحدث ولبق رحمه الله، وإذا بطالب أو طالبين في يعني قاعدين بإنصات لأن أسلوبه جميل. قال: يا أستاذ يا دكتور. قال له: نعم. قال له: أنا من المعتزلة، والله منهج المعتزلة حق، أنا اقتنعت به والله. قال له: والله استنى. الله أكبر، والله لا أنسى هذا أبدا. وكان هذا اللي يعني اللي أذكره من هؤلاء كان شاب يعني من المبعوثين، وكان طالب في الكلية، طالب معنا في كلية الدعوة جامعة الأزهر، وما عندوش الفكرة، ما امتلأتش، ما أخذش عقيدته كاملة. فلما سمع المخالف وتعمق، لسه ما ينفعش يا أخوانا، يجب فعلا ضبط هذه الأمور تماما في سماعها أو مشاهدتها، أو لا تتم إلا بإشراف عالم، وإلا ستجد نفسك والعياذ بالله يعني تبتعد عن الله. فكتب التاريخ فيها الدخيل، وأسباب الدخيل عند من أدخلوا في التاريخ إما أعداء لله، وإما أناس اشتراهم أعداء الله، وإما أناس ليس لهم منهج بمعنى معتقد سلفي واضح وتبعية للسلف الصالح. الثلاثة، هؤلاء الثلاثة تم بسببهم الدخيل. التعامل معه بحذر وبتخصص وبإشراف علماء، ولا يمكن أن يدرس الدخيل لا سيما في تاريخ الأديان إلا بمن تم عنده ثوابت وتم عنده رسوخ في معتقده ومعرفته بربه جل وعلا، فهو يقرأ ويدرس هذه الأشياء ليرد ويعلم وكإلى آخره. زي ما كان الشيخ أحمد ديدات، زي ما بنرى المناظرات الكبرى من ناس حافظة دينها، عارفة دينها وعارف الآخر أيضا. أنا عرفت ديني أولا وأحفظه جيدا ومؤمن به جيدا وإلى آخره، ثم أعرف الشبهة وأرد عليها لأنني هرد عليها من ديني، من ديني اللي أنا عارفه ولا من ديني اللي مانيش عارفه؟ إذا كنت مانيش عارفه يبقى هذه هتبقى حق، الشبهة هتبقى حق. وإذا كنت عارف ديني أولا سترد الشبهة في لحظة في ذرة، لأن الإسلام هو الحق المتفرد. نحن نعتقد ونؤمن ونعلن أن الإسلام هو الحق المتفرد، وما سوى الإسلام باطل وزيف وهراء وأهواء الذين لا يعلمون وفي النار والعياذ بالله. هذه حقائق وثوابت ومعتقد لا نقاش فيه ولا جدال فيه ولا مراء فيه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا معتقدنا الذي نلقى الله عز وجل عليه. أيها الأحبة في الله، يعني بعد هذه الجولة السريعة في الدخيل والإسرائيليات في التاريخ وفي تاريخ الأديان خصيصا، أحب أن أختم حلقتي بشيء يجول في نفسي، وهو ما أراه الآن من يعني شدة في بلادنا من ناحية ما يسمونه انفلونزا الخنازير، وما أودى بالبعض أن يعطل التعليم أو أن يبرمج له برامج أخرى وأن يعطل كذا. هناك أشياء بس أسئلة الواحد بظروف نفسه بيطرحها كوجهة نظر وكموعظة وكنصيحة لله عز وجل، قد يسمعها إنسان يتق الله فيأخذ بها أو تهدئ الروع عند البعض إلى آخره. إذا كانت إنفلونزا الخنازير تنتقل بالازدحام وباللقاء، فماذا سنفعل في صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة الرأس بجوار الرأس والنفس مكان النفس، نلغي صلاة الجمعة ولا إيه؟ هل هذا كلام؟ هذا تجمع كبير، 1,000 و2,000 و3,000 و5,000 و10,000 في بعض المساجد الكبرى كالأزهر كالنور ككذا، مساجد بتأخذ أعداد وكلها بجوار بعضها في مكان واحد. فماذا يعني كلام؟ أنا أتعجب ما هو المقصود من التربية والتعليم خصيصا يعني، ومن الأولاد. هل هدم التعليم؟ هل ترعب الناس؟ هل يصير التعليم كله مدارس؟ وماذا سنفعل في القاعات المغلقة التي تتم فيها أفراح إلى الآن وفيها 5,000 و3,000 و1,000 و2,000 وكلها مغلقة تماما، ما لها الشبابيك ولا شيء، والأنفاس داخلها؟ ده أيضا كلام مهم جدا، مثل الأنفاق شارع الشوارع. يعني التصور اللي بينتقل الآن للمجتمع أنا أرى أن فيه كثير من المبالغة، ويعني فيه رعب للناس. حتى الناس بدأت في بعض الأماكن يعني تتخذ إجراءات زائدة، فنرجو يعني تهدئة الأمر وطمأنينة الناس إلى حد ما. فالله عز وجل يحفظ عباده ويحفظ خلقه بإذن الله تبارك وتعالى، والأمر لم يصل إلى هذا التفاقم الذي يعني يقال عنه بهذه الصورة. هناك أشياء وأشياء وأشياء نريد، إذا أردنا أن نتخذ مثل التربية والتعليم، نلغي الحياة، نلغي المشي، نلغي مترو الأنفاق، نلغي القطار لأنه تجمع، نلغي الأتوبيس لأنه تجمع، نلغي القاعات الاحتفالات، نلغي المساجد، نلغي الجمعة، نلغي الإدارات، نلغي المحلات الكبرى التي يدخل فيها بالخمسة ألاف والعشرة ألاف وكلها مغلقة، كل ده نلغيه بقى، ونلغي الحياة، نقعد كل واحد في بيته، نلغي المصانع اللي فيها 5,000 عامل، نلغي إيه ولا إيه ولا إيه؟ نرجو أن الكلام يعني ينال صورة طيبة من التهدئة ومن طمأنينة الناس إلى حد ما، وليس هذا الرعب. والحمد لله الحرمين 2 مليون مصلي أو أكثر بفضل الله، لو ما سمعناش حد عطس في الحرم المكي أو الحرم المدني بإذن الله تعالى، ولو حالة واحدة كانت تدمر ده كل الناس لازقة ببعضها. يعني كلام في النفس لعله يهدئ من البعض أو يثبت البعض أشياء أو يدرس أو يراجع. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، اللهم أمين، من انفلونزا الخنازير ومن كل مكروه وسوء، وأن يكون هذا برجوعنا إلى الله وبعودتنا لله، وبأن نحل الحلال وأن نحرم الحرام، وأن نتقي الله في مطعمنا ومأكلنا ومشربنا وأعمالنا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، اللهم أمين. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا.